إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر آداب القبلة، ولازلنا في المبحث الأول، وذلك بتتبع الأماكن والأوضاع والأحوال التي يحرص فيها المسلم والمسلمة على استقبال القبلة فيها. فكان مما ذكر عند الأذان، وكذلك عند الصلاة، وكذلك في انتظار الصلاة، وهكذا الأذكار بعد الصلاة، ومن ذلكم في باب الدعاء في أي حال وفي أي مكان. وهكذا كان الكلام حول ما يتعلق بمسائل الجنائز، سواء كان عند الاحتضار والخلاف في ذلك، أو ما كان عند حضور الدفن في استقبال القبلة، أو ما يكون عند دفن الميت أن يكون مستقبلا القبلة. وهكذا كان الحديث عن مسألة الذبح وعن مسألة الإهلال بالإحرام. فهذه الأماكن إخواني في الله قد تم الحديث عنها، وأن الأدلة وأقوال العلماء تدور على ما سمعتموه من المسائل السابقة. ومن الأماكن التي يذكرها الفقهاء وقد حصل فيها الخلاف هل يستحب أن تستقبل القبلة أم لا، ما يكون عند الوضوء والتيمم، عند الوضوء والتيمم. فكثير من العلماء، وهذا منصوص به عند جماعة من الفقهاء من الحنفية وعند الحنابل وغيرهم، يرون أن يستحب عند الوضوء أن تستقبل القبلة. طبعا هذا يتنزل عند مقدور العبد، إذا كان عندك مثلا دلو ماء تتحكم بتسييره هنا أو هنا، فضعه في مكان بحيث أنت تتوضأ وأنت مستقبل القبلة. أما غير ذلك لا يمكن، كما هو في الحنفيات والحمامات ودورات المياه، لا يمكن أنك تغير مجرى هذه الحنفية. فعلى كل، جماعة من الفقهاء يرون أن المسلم إذا استطاع أن يستقبل القبلة عند الوضوء فليفعل، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ذلك. وقد قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى، قال: الجهات الأربع، الجهات الأربع قد خص منها جهة القبلة بالتشريف. قال: فالعدل أن يستقبل في الذكر والعبادة والوضوء، في الذكر والعبادة والوضوء. فهو ممن ذهب إلى استحباب ذلك. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، فقال رحمه الله: لا أعلم فيه شيئا، فإن فعله حسن، فإن فعله حسن. يعني الأصل ما عندي دليل يدل على ذلك، لكن إن استطاع وإن فعله إنسان فإن شاء الله ينكر هذا عليه، لا ينكر هذا عليه. فهذا هو مما وقع فيه الخلاف، الأمر في ذلك واسع. وهل يلحق بهذا الباب الاغتسال، وهل يلحق بمسألة الوضوء الاغتسال؟ الجواب: لا، لا يلحق، لأن الاغتسال فيه تعري وفيه كشف للعورات، فيه تعري وفيه كشف للعورات. ولهذا كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في سؤال آخر وجه إليه حول هل يستحب استقبال القبلة عند الاغتسال، قال: يغتسل سواء استقبل القبلة أو غير مستقبلها، الأمر واسع ولله الحمد. أي أنت غير مقيد في هذه المسألة، بخلاف الوضوء، الوضوء أمر ثاني لأنها منضبطة وفيها من ستر العورة، وهي أمر مستحسن عند جماعة من العلماء. طيب، هل يقاس على ذلك التيمم؟ هذا كذلك وقع فيه خلاف. أنت في البرية في صحراء، فأردت أن تصلي تتيمم أولا، هل يستحب أنك تستقبل القبلة عند التيمم؟ نعم، وقع في ذلك خلاف. المنصوص به عند الشافعية وعند المالكية استحباب ذلك، استحباب ذلك أن تستقبل القبلة، وكما قلنا وليس على هذا دليل واضح صريح، لكن بعضهم يستأنس بالعمومات، وكما سيأتي في ختام هذا المبحث على أن المسائل التعبدية يستحب العلماء أن تؤدى وأنت مستقبلا للقبلة. ومن الأماكن كذلك الذي نذكرها في هذا المقام وقد وقع فيها خلاف عند سجود التلاوة، عند سجود التلاوة مرت معنا مسائل التلاوة عندما تحدثنا حول آداب القرآن، فكان من آداب القارئ إذا مر بآية سجدة سجد، سجد. بقي ما يتعلق بكيفية السجود وماهية السجود، كيف يكون حال الساجد؟ هل يشترط في ذلك أن يكون مستقبلا القبلة وهذا الذي نريده في بحثنا، وأن يكون متطهرا؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف، فجمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء يشترطون ويلزمون من أراد أن يسجد، أن يسجد سجود تلاوة، أن يكون متطهرا وأن يكون مستقبلا للقبلة، وإلا فليس عندي دليل على هذا الاشتراط كجعله شرط وجعله واجب، ما عندي دليل، ما هناك دليل لا على الطهارة ولا على استقبال القبلة. بل الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إن تيسر له أن يسجد هنا أو هنا للتلاوة فعل، على حسب ما يتيسر له، ويسجد للتلاوة سواء كان عنده وضوء أو لم يكن على طهارة، فالأمر في هذا واسع. وقد جاءت أدلة عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون ذلك، وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من الخلاف، من باب خروج من الخلاف. فالإنسان على حالته، فمثلا أنت تقرأ القرآن وأنت مستقبل القبلة، فإذا جاء سجود التلاوة هل تذهب يمنى ويسر؟ على حالتك، سجد أسجد يا عبد وأنت باتجاه القبلة، أو أنت تقرأ القرآن مثلا وأنت في سيارة على طريق عكس اتجاه القبلة، فمرت عليك سجود تلاوة وأردت أن تنحني، هل لك أن تنحني على عكس القبلة؟ نعم تنحني ولا يضرك ذلك، لأن ما عندي دليل على الاشتراط، وإنما هي الأفضلية، الأفضل والأحسن إن استطعت أن تستقبل القبلة فهذا حسن. هذا ما يذكر إخواني في الله في هذا الموطن من سجود التلاوة. هنا إخواني في الله نصل إلى ختام هذا المبحث، وهو في تتبع الأماكن التي جاءت في حقها أدلة أو أقوال العلماء، سواء مما اتفق عليه أهل العلم أو مما وقع فيه خلاف. هذا الذي سمعتموه جملة من الأماكن التي ذكر وحكي فيها استحباب استقبال القبلة. والأمر إخواني في الله عند العلماء يرون أن المسلم يتحرى أن يستقبل القبلة في كل أموره إن استطاع، ويستحب ذلك خاصة في مسائل التعبد. يقول إمام المناوي رحمه الله تعالى قال كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية بحسب نيته، أي كل شيء تفعله يكون يدخل تحت طاعة الله، يعني ليس فقط في العبادات البحتة بل حتى في الأمور العادية تكون في ذلك تؤجر وتكون عبدا لله. قال كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية بحسب نيته في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وشرابه وطعامه تشرف حالته بذلك، فيتحرى القبلة في مجلسه ويستشعر هيئتها فلا يعبث، فيسن المحافظة على استقبالها ما أمكن حتى للمدرس على الأصح. فذكر أولا رحمه الله تعالى نبه على هذه القاعدة العامة على أنك تحرص في كل مجلس إن استطعت أنك تستقبل القبلة وأنك تستشعر ذلك، فإن ذلك مما تؤجر عليه، وكما قال هذه القاعدة عامة عند جماعة من الفقهاء. وأشار رحمه الله تعالى إلى مسألة التدريس والخلاف فيها حاصل، ولهذا قال حتى للمدرس على الأصح، أي أن المدرس إذا استطاع أن يستقبل القبلة عند التدريس فعل. طبعا هذا فيه تفصيل، لأن أحيانا مقام التدريس ما يمكن أنك تستقبل فيه القبلة، مثال خطبة الجمعة، خطبة الجمعة عبارة عن نوع من أنواع التدريس، فلا يمكن للخطيب أن يستقبل القبلة ويعطي ظهره للناس، هذا لا يتأتى، وهذا خلاف السنة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ما كان من كلماته وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما جاء في بعض في كثير من الأحاديث أنه يصلي بهم مستقبل القبلة، فإذا انصرف توجه للناس ثم حدث وأخبر، فهو يستقبل الناس وقد ماذا أعطى ظهره للقبلة. فهنا لا يتأتى هذا في كل حال، لا يتأتى هذا في كل حال، لكن نقول نعم إذا كان هناك درس خاص مثلا أحد أراد أن يدرس الصغار يدرس الكبار فأحب مثلا أن يستقبل القبلة، فنقول نعم قال بهذا جماعة من العلماء على أنك الأفضل أنك تستقبل القبلة عند التدريس، بل قد نقل كذلك عن جماعة من العلماء أنهم لربما ألفوا المؤلفات وهم باتجاه القبلة، كما تعرفون ومن قرأ الأجرمية كما في مقدمتها، فالإمام الصنهاجي رحمه الله تعالى صرح بهذا أنه ألف هذه المقدمة في النحو وهو ماذا مستقبل الكعبة وهو قد انتهى من تأليفها، فهذا يراه بعض الناس وإن كان ليس عليه دليل ويخشى من الغلو في هذا الباب، لكن نقول التدريس بشكل عام إن أتى وإن استطاع المدرس على أن يفعل ذلك فعل. فقال رحمه الله تعالى حتى للمدرس على الأصح. وهكذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها لله عز وجل تبركا بذلك واتباعا للسنة. هذا كلام ابن عبد البر، قال فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها لله عز وجل تبركا بذلك واتباعا للسنة، واتباعا للسنة. وبقي هنا مسألة مبحث، وهو مبحث سريع نتحدث به مما له تعلق بالقبلة، وقد انتهينا من المبحث الأول في تتبع الأماكن التي يحرص عليها المسلم في استقبال القبلة من باب التشريف، إلا أننا نجد من بعض الناس لربما هذا التشريف للقبلة وهذا التشريف للكعبة يوصله إلى حد الغلو، إلى حد الغلو والمجاوزة. وهنا أنبه على بعض الحالات التي أشار إليها العلماء إلى عدم فعلها لما فيها من الخروج من التعظيم الشرعي. منها الصورة الأولى إخواني في الله أن نجد من بعض الناس من يحلف بالكعبة، هذا موجود، تسمع من بعض الناس والكعبة أو البيت، وهذا البيت يقسم إذا كان حاضرا فيقسم على البيت الحرام ويقسم على الكعبة وعلى القبلة من باب التعظيم لها. هل هذا تعظيم شرعي؟ لا، هذا تعظيم بدعي، هذا لا يجوز. نعم الكعبة مشرفة، لكن لا يصل التشريف إلى أن تقسم بها. وقد ثبت عند النسائي بإسناد صحيح أن يهوديا قال لرسول الله قال إنكم تشركون وتنددون تقولون ما شاء الله وشئت والكعبة. فهذا انتقاد يهودي على معشر الصحابة عندما سمعهم يقولون بهذه الألفاظ ما شاء الله وشئت، أي رسول الله، والكعبة. حينها أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم وشئت ما شاء الله ثم شئت ورب الكعبة، وأن يقولوا ورب الكعبة. فغير نبينا صلى الله عليه وسلم من صيغة القسم، فالكعبة مشرفة لكن لا يصل التشريف إلى أن تقسم بها، وإنما القسم برب الكعبة كما جاء بهذا الحديث. كذلك من صور الغلو والمجاوزة ومن التعظيم البدعي المزعوم للكعبة المشرفة أن ينتسب إليها الرجل من باب التعبيد، كأن يسمي نفسه بعبد الكعبة، يسمي نفسه بعبد الكعبة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة أن عرب أن أناسا من العرب كانوا قد تسموا بهذا الاسم، تسموا بعبد الكعبة، فلما دخلوا في الإسلام في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام نبينا وغير أسماءهم، غير أسماءهم، دلالة على ماذا؟ على أن هذا التعبيد لا يجوز، أن تعبد نفسك للكعبة فتقول عبد الكعبة هذا لا يجوز. وقد اتفق العلماء على تحريم التعبيد لغير الله، هذا بالاتفاق، لا يجوز لأحد أن يتعبد لغير الله، كمثلا ما نسمع من بعض الناس يسمي نفسه بعبد النبي هذا لا يجوز، أو عبد الرسول هذا لا يجوز، أو بعبد الحسين هذا لا يجوز، أو بعبد الأمير، هذا من ألفاظ الشيعة طبعا الرافضة، عبد الأمير بمعنى الأمير هنا علي بن أبي طالب، بعبد الأمير هذا لا يجوز، مما اتفق العلماء على تحريمه، وإنما التعبيد لله سبحانه وتعالى. كذلك من صور التعظيم الذي أشار العلماء إلى عدم فعله ما يكون من جعل الكعبة صورة، صورة من الصور ثم تعلق، مثل أن تعلق في الجدران. صحيح أن الكعبة هي ليست من ذوات الأرواح، ولهذا هي في الأصل لا بأس أن تعلق على الجدران، لا بأس بهذا، إلا أن جماعة من أهل العلم كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة وجاء عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنهم قالوا ترك ذلك أولى، أن ترك ذلك أولى، وخاصة إذا خشي من هذا التعليق لصورة الكعبة ما يخشى عليه، إما من الغلو أو من اعتقاد البركة تكون في هذه الغرفة لوجود الكعبة مثلا، أو أنها تستقبل عند الصلاة، تستقبل عند الصلاة، فمن هنا يرى جماعة من العلماء أن الأولى الترك، وإلا هي في الحقيقة جائز لأنها صورة خالية من ذوات الأرواح، لكن من باب الحماية والصيانة لما يخشى على جماعة من الناس من تعلقهم بهذه الصورة رأوا أن تترك، فالأمر في هذا إن استطاع أحد يتخلص منها تخلص، وإن أبقاها مع الانتباه لعدم وجود تعلق بها فإن شاء الله هذا على أصل الحل. لكن هذه إشارة في هذا المقام إلى فتاوى العلماء في مسألة تعليق صورة الكعبة سواء كان على الجدران أو على غيرها من بعض الجمادات، وهذا موجود في الفتاوى. ومما أنبه عليه وأختم به هذا المقام أن توجد صورة الكعبة في السجادة، أن توجد صورة الكعبة في السجادة كما نراه الآن في كثير من السجاجيد المعدة للصلاة، فتجد أن السجادة قد ملئت بالتصاوير، هي صحيح من تصاوير مساجد إما المسجد النبوي وإما الكعبة أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، لكن هذا ما ينبغي، وقد أفتى العلماء بالكراهة. لماذا؟ لأن هذا المقام سيكون فيه التشويش على المصلي، المصلي يحرص على أن لا يكون هناك شيء يشوش عليه في صلاته، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، ما ينبغي أن تجعل شيء، وخاصة مثل هذه السجاجد. وقد جاء حديث خاص النبي ماذا رفض انبجانية قدمت له لكي يسجد عليها فأمر برفضها لما فيها من التصاوير، فاستأفت العلماء على كراهة الصلاة، على كراهة الصلاة في السجاجيد التي تكون منقشة أو مزينة أو مزخرفة أو مصورة ولو كانت بالمساجد، لأن المصلي يحاول أن يستحضر حضور القلب لا حضور الصور، التي تشغله وتلهيه عن ماذا؟ عن الخشوع والخضوع. طيب هنا مسألة تتبع هذه المسألة، لو أن رجلا جلس على هذه السجادة، يعني هل هذا يوصل إلى درجة الامتهان؟ لأن قد يقول قائل مثلا يرى مثل السجادة فيها صوت الكعبة والمصلي قد جلس على صوت الكعبة، يقول استغفر الله إيش هذا، تجلس على الكعبة بإليتك، الله المستعان. فهل هذا يعد امتهانا؟ يعني لو من ابتلي بمثل هذا أو عنده مثل فرش فيه صوت كعبة وجلس عليها، هل هذا امتهان؟ الصحيح أن هذا ليس امتهان. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن مثل هذه المسألة، عن الجلوس على السجاد أو شيء الذي فيه صورة الكعبة، هل هذا يعد امتهانا؟ قال رحمه الله تعالى لا يعد امتهانا. قال أن الجالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة، هو أصلا لما جلس ما قصده ولا نيته ولا إراده أن يمتهن الكعبة، وإنما وافق هذا جلسة فجلس على هذه الصورة. قال فهذا لا يعد امتهانا، لا يعد امتهانا. فهذا إخواني في الله لفتة في بيان ما يظنه الناس أنه من التعظيم للكعبة كالقسم بها أو الانتماء إليها تعبيدا أو بجعلها في السجاديد، هذا ليس من التعظيم للكعبة، وإنما هذا خروج عن التعظيم الشرعي. وإنما التعظيم قد مر معنا أن يكون في استقبالك لها عند أدائك للعبادات والطاعات. وبقي هناك مبحث ثالث لآداب القبلة، وهي الأماكن أو الأحوال التي لا يجوز أن تستقبل فيها القبلة، وسيأتي هذا معنا في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.